أنا بصالح من عملت يدمد لنبدأ اجتماعنا بالصلاة. أبونا السماوي، نباركك ونعظمك، نأتي لك باسم فادنا مخلصنا الرب يسوع المسيح الذي مات على الصليب من أجل خطايانا لكي يعطينا حياة أبدية. يا رب ندعوك تحضر اجتماعنا البسيط هذا، تمشي بين الصفوف وتلمسنا جميعا وتباركنا وتعزينا وتطيب خواطرنا يا سيدنا، وساعدنا أن نمضي في هذه الحياة مستمرين بالخدمة، معلقين أعيننا نحوك يا سيد، متأملين منك العينة والقوة والمساعدة وسماع صلواتنا والنصرة، وكذلك ادخلنا يا سيد الخدمة، قلنا يا رب إلى ناس جلد أن نذهب ونتلمذ جميع الأمم معمدين إياهم باسم الآب والابن والروح القدس، كارثين بالإنجيل، مواظبين على التبشير والخدمة وإعلان إرادتك وعمل إرادتك والمعيشة حسب إرادتك. يا سيد ساعدنا، حضرنا ككنيسة أن جميعنا نعمل ما هو حسب إرادتك وحسب يا سيد خططك في حياتنا، وحسب يا سيد إرادتك في حياة كل شخص وكل خادم وكل عائلة، وفي حياة الآباء والأمهات والأبناء والأحداث والشباب والشيوخ باسم يسوع المسيح. يا رب بارك في قراءة عبادتنا لهذا اليوم، بارك يا سيد الصلوات والترانيم والعطاء والخدمة، وبارك تسجيل الاجتماع هذا لكي يصل بقية أعضاء جسدك وناسك وأحبابك. يا سيد ساعدنا، استجب للصلوات، ساعد الأخوة والأخوات والخدام والعوائل الذين يمرون في ظروف خاصة وصعبة مادية وفي ضيقات. يا رب نصلي من أجل تفتح يدك وتعين وتساعد وتسمع الصلوات وترزق وتزيد نعمة يا رب، وتسد جميع الاحتياجات، تحمي ناسك وكنيستك وأحبابك من الاضطهاد، تحمينا من الاضطهاد من عدو الخير، من الأشرار العاملين ضدك ومع عدو الخير. افتح عيونهم للإيمان، بكتهم على الخطايا وتوبهم يا سيد حتى يرجعوا لك ويعرفوك ويبدأوا يا سيد يخدموك ويعملون مشيئتك. نصلي من أجل سلام، سلامك الذي يفوق العقل، سلام وقف الحروب، وقف يا سيد المنازعات، ووجه عين الناس نحوك، نحو المحبة، نحو التسامح، نحو الحكمة الإلهية يا سيدنا. يا رب بارك اجتماعنا هذا، خلي اسمك يتمجد في وسطنا، نباركك يا سيدنا ونعظمك. هذه صلاتنا ليك باسم يسوع المسيح، آمين آمين. أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، وليس لي سوى أن أدعوك ربي دوما، أتبعك بلا رجوع. وسبح اسمك قدوس وليس لي سواك أتبعك ربي دوما أتبعك بلا رجوع وسبح اسمك قدوس وليس لي سواك وليس لي سوى. نعم يا سيد ليس لنا سواك يا رب. نحبك نتبعك نستمر. نعم مشيئتك ساعدنا. ساعد جميع الأخوة والأخوات في حياتنا في خدمتنا في تعليمنا. ساعدنا يا رب. ساعدنا في حل المشاكل والضيقات. قل معنا يا سيدنا باسم يسوع المسيح نصلي وأنت تستجيب. آمين آمين. الرب صخرتي وولي الرب قوتي وخلاصي الرب مجدي ومعيني ترسي وسلامي وسلامي لا أخاف يوم الشر أنت معي في قربك في حضنك تضمني في سترك خبتني يا سيدي رب صخرتي وولي رب قوتي وخلاصي رب ملجئي ومعيني ترسي وسلامي لذلك أبتهج يا عبدي أسبح وبارك في كل حين قصرت لي باب الرجاء يا سيدي رب صخرتي وولي رب قوتي وخلاصي رب ملجئي ومعيني ترسي وسلامي نعم يا سيد أنت ترسنا وأنت سلامنا وأنت حياتنا. نشكرك يا سيد مباركك نعظمك نسجد عند قدميك لك جميع الشكر. نشكرك أنت حلال المشاكل أنت حلال العقد أنت النور الذي تساعدنا في هذه الحياة تنور لنا طرقاتنا أنت اليد الكريم التي تفتح لتشبعنا عند احتياجاتنا يا سيد. نشكرك من أعماق القلب على المحبة الإلهية. بارك يا سيد بقية فقرات اجتماعنا اليوم امسح بالروح القدس لكي يصل بقية أعضاء جنودك وناسك وأحبابك باسم يسوع المسيح نصلي وأنت تستجيب. آمين آمين. الآن جاء وقت العطاء لناتم العشور والنذور والباكورية وجميع أنواع التقديمات والرفائع والباكورية وجميع ما نود أن نعطيه لرب. يا رب أشكرك من أعماق القلب على جميع الأخوة والأخوات الذين يا سيد قد تثقلوا بالخدمة وأتوا لك بعشورهم ونذورهم والباكورية وجميع أنواع الترجمان والذبائح والرفائع بأنواعها. انظر يا سيد القلوب المطيعة لك، وافتح سوى السماء واغدق نعم وبركات لا توسع. ويا سيد انتهر الآكل، انتهر جميع أنواع السرقات والضرائب والحروب والمشاكل والحوادث والأمراض، انتهر وجميع أنواع الأضرار التي تأتي من الزلازل والفيضانات والجوع والقحط والجفاف باسم يسوع المسيح يا سيد. وليعلم جميع أمم الأرض نحن مباركون فيك يا سيد. نشكرك يا رب يسوع على الفداء العظيم بموتك على الصليب من أجل خطايانا لكي يعطينا حياة أبدية. نباركك يا سيدنا ونعظمك. هذه صلاة ليك باسم يسوع المسيح. آمين آمين. نتكلم اليوم، نستمر نتكلم عن العطاء من تعليم الرسول بولس إلى الكنيسة الله في كورنثوس، حيث قال لهم في كورنثوس الأولى الإصحاح التاسع والعدد 13: ألستم تعلمون أن الذين يعملون في الأشياء المقدسة من الهيكل يأكلون، الذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح. نستمر نتعلم هنا، جميل جدا الطريقة التي ربط فيها الرسول بولس العهد الجديد بأصول العطاء بالعهد القديم، موت الصليب، موت الرب يسوع المسيح على الصليب. نحن لا نحتاج لسفك دماء ثيران أو تيوس أو معز أو خراف لمغفرة الخطايا، لكن العطاء وما قره الرب لكي نعطيه للرب لكي يستخدمه الخدام الكهنة القصص والرعاة هي مشيئة الرب أن تستمر في العهد القديم. قال لهم ألستم تعلمون، وأنا حتى أكون قد عملت واجبي أمام الرب أريد أن أكمل هذا التعليم وأسجي من العهد القديم كيف الرب وفر احتياج الكهنة، احتياج القصص، احتياج الرعاة من ما وفر لهم من سكن. تكلمنا الرب وفرهم مدن يسكنوا فيها، ووفر لهم بيوت، ووفر لهم أراضي أراضي لتسريح يعني المواشي حول المدن. وكذلك تكلمنا عن مختلف أنواع الذبائح وأيضا الرفائع، ذبائح السلامة وأيضا المحروقات وجزء الكهن والراعي من كل هذا الشيء. وكذلك أيضا ما يقدمونه من ذبائح الخطيئة وذبائح الإثم، حصة الكاهن في هذه وحصة أبنائه وحصة العائلة من البكورية ومن رفائع السلام. نستمر نتكلم. إذا هناك الرب قد أغدق بنعمه على الرعاة على القصص الذين الرب قد فصلهم، قد أيضا مسحهم من روح القدس لكي تستمر الخدمة. نقرأ في سفر العدد الإصحاح 18: وما كلم الرب إلى هارون اللي هو الكاهن في العدد 19، قال له: جميع رفائع الأقداس التي يرفعها بنو إسرائيل الرب أعطيتها لك ولبنيك وبناتك معك حقا دهريا بثمن ملح دهريا أمام الرب لك ولزرعك معا معك. هنا الرب أعطى إلى الكاهن أيضا الرفائع، رفائع الأقداس. ما هذه رفائع الأقداس؟ هذه ليست عاشور، هذه ليست الباكورية، هذه ليست المحرقات، هذه ليست ذبائح الإثم وذبائح السلامة وذبائح الخطية. هذه هو ما ينذره شعب الرب وما يقدسه شعب الرب، يعني جاء في قلبه أنه يعطي للرب، يقدم نفسه، يقدم بيته، يقدم المواشي اللي عنده، يقدم جزء من حقه للرب. هذه هي هذه الرفائع. يقول الرب: أعطيته لك ولبنيك ولبناتك. يعني اللي يريد يقدم شيء للرب مو العشر، لا، هذا العشر لازم تعطيه، هذا اوتوماتيك، هذا من الواجبات. لكن الرب بعد العشور، بعد ما تعطي الباكورية، بعد ما تقدم ذبائح الإثم، عندما تعدل غلط وتتوب وتدفع المستحقات عليك والغرامات اللي عليك وتعب الكنيسة اللي تعبده من سبب عصيانك وخطيتك، عندما تدفع هاي الأشياء، وبعد ما أيضا تجيب ذبائح السلامة اللي هي أنت مريت بظروف صعبة والرب أنقذك، هنا الرفائع هو أنت بعد ما الرب باركك أكثر وأكثر وأنت تريد تبارك الرب. شوف هنا القصد، هنا إنك تعطي شيء، مو أنت تاخذ عشورك وتروح تشتري سيارة وتعطيها، لا، هذا غلط، هذه خطايا، هذا غش. لهذا أنا أحتاج أعلمكم حتى أقدر أقول لك بعدين: ألستم تعلمون؟ عندي تسجيل كامل لهذه الوعظات ولهذا التعليم، تقدر تسمعها حتى تتنور. نقرأ كيف نعرف هذه الرفاهية. نذهب إلى سفر اللاويين والأصحاح 27. هنا في الأصحاح 27 هنا الرب يحكي عن النذور، ويحكي أنه شخص فرز نفسه أو فرز بهيمة أو بيت أو قطعة أرض يريد يعطيها للرب. شوف أحكامها وكيف نطبق هذه على العهد الجديد. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا فرز إنسانا نذرا حسب تقويمك نفوسا للرب. هنا نذر نفوس، أما نذر نفسه أو بنته أو ابنه أو زوجته أو أهل بيته، إذا نذر نفسه أو شاب، إنه العهد يجيب لك شاب، فإن كان تقويمك يذكر من ابن 20، هنا من عدد 1 إلى عدد 8 ملخص يتكلم عن الأعمار، من أي عمر إلى أي عمر، إن كان ذكر يكون النذر مقابل هذه القيمة المادية، وإن كانت أنثى أقل، وإن كان شخص فقير ونذر الكاهن يذهب للكاهن يقيم حسب إمكانيات الناذر ما هو منذور، ويعطي ويدفع إلى الكاهن قيمة مادية. لماذا كان يعطون قيمة مادية ذاك الوقت؟ لأنه الكاهن واللاويين فقط كانوا مسموح لهم يخدمون في خيمة الاجتماع أو في هيكل الرب. لكن الآن في العهد الجديد عندما قال لي أنا أقدم نفسي للرب، قال لك: تعال أخدم، تعال بعرفك معنا اتبعه. كان تقريبا كان يذكر من ابن 20 سنة إلى ابن 60 سنة يكون تقريبا 50 شاق الفضة على الشاق المقدس. 50 شاق تعطي ذرة وتذهب إلى جيب الكاهن ليصرفها على نفسه وعلى عائلته. حتى هذا هو الرفاع اللي ساعد كان القسيس راعي الكنيسة إنه يعيش حياته وحده. هذه المعلومات حتى تكون عندك علم، حتى أقدر أقول لك ألستم تعلمون. وإن كان أنثى يكون تقريبا 30 شاق، وإن كان من ابن 50 سنة، من ابن 5 سنين إلى ابن 20 سنة يكون تقريبا كذلك 20 شاقل، ولأنثى 10 شواقل يكون تقريبا لذكر يكون تقريبا لذكر 20 شاقل ولأنثى 10 شواقل، الأنثى دائما أقل من الذكر. والعمر أيضا عمر الذرة بين 20 إلى 60، هذا قيمة المادية أعلى لأنه هو في الإنتاج. من كان من ابن شهر إلى 5 سنين يكون تقريبا يذكر 5 شواهد فضة، ومن ينثى يكون تقريبا 3 شواهد فضة. من كان من ابن 60 سنة في صاعد، من كان ذكر يكون تقريبا 15 شاهد، وأما للأنثى ف10 شواهد. من كان فقيرا أن تقريبا من كان فقيرا عن تقويمك يقفه أمام الكائن فيقومه الكائن على قدر ما تلال يد النادر يقومه الكائن. هنا أفهم الأمور أنه كل شيء يقيم من قبل الكائن وتدفع الفلوس بالشاقل وتذهب هذا الشواقل إلى الكائن اللي يكون مسؤول بالخدمة في ذلك اليوم أو في ذلك المكان. العدد 9 إلى العدد 13 يتكلم عن إذا كان شخص يخرب بهيمة أو ينذر بريئة ينذر بهيمة أو يرفع بهيمة للرب، يريد يعطي بهيمة للرب. البهيمة نوعين، إما تكون نظيفة اللي هي الثيران أو الكباش أو التيوس ماعز، هذه نظيفة نعطى إلى الكاهن أو يعطى قيمتها المادية. إن كانت غير نظيفة مثل حصان، مثل حمار، مثل أيضا بغل، هذا يعطى أيضا، وهذا ما ممكن يذبح فيفك بمال. الثور، التيس، الماعز، الخراف ممكن تذبح وممكن أيضا تفك بمال. هذه سهل نطبقها الآن. أنت رب مباركك بعد ما أعطيت كل شيء، النذور، وبعد ما عفوا بعد ما أعطيت العشور، وبعد ما أعطيت الباكورية وجميع أنواع الذبائح والمحرقات، تقدر تعطي تقدر شيء. عندك سيارة. أنا مثال، قبل سنين أخ قال لي الرب وضع في قلبي أن أعطيك السيارة اللي أنا أستعملها. طبعا هذه لم تكن عشورة ولم تكن باكوريته، لكن كان نذر أنه هذا الأخ نذر أنه يخدم الرب معي، وصار الظروف أنه ما نكون معا. فقال لي الرب كلمني أنه أعطيك السيارة هذه. هذه السيارة أنت وين ما أنت تذهب للخدمة كأنه أنا معك في الخدمة. فالسيارة هذه صار عندي تقريبا الآن 17 سنة هذه قد أعطيت لي من قبل أخ نذر هذه السيارة للرب وأعطاها لي حتى يهدم الرب كان يهدم الرب. إذا تقدر تعطي الرب حاجات مادية ما عدا العشور والباكورية، الرب يعني وسع الأشياء. كل ما طلعت أنت تتبارك وأنا أتبارك أيضا. أنا يعني أنا ما عندي شغل، ما عندي راتب، ما عندي تقاعد، ما عندي أيضا ضمان اجتماعي. أنا أخدم الرب صار لي 27 سنة، 28 سنة عفوا أخدم الرب. وأنت تتبارك وأنا أتبارك والكنيسة أيضا تتبارك وعمل الرب يتبارك. خلينا نقرأ عدد 9 عدد 13. وإن كان بهيمة مما يقربونه قربانا للرب، وكل ما يعطى منه للرب يكون حسن لا يغيره ولا يبدله جيد برديء. لما تنذر شيء ما تبدله برديء ولا رديء بجديد أو رديء بجيد. ونبني البهيمة ببهيمة تكون هي وبديلها حسن، يعني يعطي الاثنين. إذا بدل إذا غش إذا غشيت أعطي الاثنين. وإن كان بهيمة نجسة مما لا يقربونه قربانا للرب، يعني مثل حمار أو مثل يعني بغل يوقف البهيمة أمام الكهن. شنو الحل؟ يوقفها أمام الكهن فيقومها الكهن جيدة أم رديئة حسب سعر السوق، جيدة أو رديئة بحسب تقويمك يا كاهن. هكذا يكون حسب ما الكاهن يقيمه يعطي فلوسك. وين فكر إنه هنا انفك، يعني هو راد يقدم بغل. جابوا للكاهن، الكاهن قال هذا البغل يسوى 50 شاقل. البغل ينباع 50 شاقل. الفلوس المفروض انه تذهب الى الكاهن. هنا اذا الشخص يعني يعتبر بيع البغل، ما يبيع البغل، يعطي 50 شاقل إلى الكاهن، فإن فك يزيد 5 على تقويمك. يعني إذا أريد يحتفظ بالبغل اللي هو يريد يرفعه للرب يقدمه للرب حتى يبقي معه، يعطي الفلوس 50 شاقل ويضيف عليه الخمس. الخمس معناته 20% من قيمته، يعني يضيف عليه أيضا 10 شواغل حتى يكون المجموع الكامل 60 شاغل. تذهب إلى الكان حتى يستطيع يستعملها هذه الفلوس كمصدر إدامة له ولأولاده ولبناته ولجميع الذين هم معه. عدد 14 و15 شوف الرب وسعدك انه كيف تقدر تعطي وتبارك. عدد 14 وإذا قدس إنسان بيته قدسا للرب يقومه الكائن جيدا أم رديئا، وكما يقومه الكائن هكذا يقوم. فإن كان المقدس يفك بيته يزيد 5 فضة تقويمك عليه فيكون له. هنا بيت شخص يريد يقدم بيته للرب انه يعطي بيته للكائن، او يجيب البيت للكائن والكائن يقدر قيمة البيت وانت تبيع البيت، فلوس البيع تضيع للكاهن. هنا عملية الفك لازم انت ترك البيت، اذا ما ترك البيت بعد عندما تأتي سنة اليوبيل البيت هذا ما راح يرجع لك، راح ينتقل من الشخص اللي اشترى هذا البيت ويرجع لك كان. لذلك عليك انت اذا ما اعطيت البيت مكان عليك انك تفك البيت. كيف تفك البيت؟ بنفس الشيء تعطي خمس قيمة البيت وتضيفها على المبلغ اللي أعطيته للكاهن، ويصبح البيت يبقى باسمك، لكن أنت رفعت البيت ماديا وأنت أعطيت الرب، والكاهن تبارك اللي عملته، وكان هذا مصدر له للمعيشة حتى يستمر هو وعائلته يعيشون يخدمون الرب. هذا 16. وإن قدس إنسان، بعض حقل هنا يتكلم عن الحقول من عدد 16 إلى العدد 21، تكلم عن الحقول وكذلك الأعداد التالية، تكلم إنه شخص إنه يقدس حقل، يعني كلمة يقدم أو يرفع أو يقدس، إنه هذا قد فرز للرب. وإن قدس إنسان بعض حقل ملكي للرب، يعني أما أكثر أحيان جزء من الحقل يعني ما يقدر يأخذ الحقل كامل، كيف هو يعيش؟ الحقل هو حقل الحياة، يعني جزء يعطي جزء من حقله، حتى لأنه كل شخص كان له حقل كان له قرض، ما ممكن يبيع يعني القرض بالكامل بالكامل، لازم يبقى المسلم يعيش فيه. وإن قدس إنسان بعض حقل ملكه للرب يكون تقويمك على قدر بذاره، بذار حمر من الشعير ب50 شاكل فضة. هنا قيمة الحقل كانوا يخزوها كمية البذار، كم حمر؟ الحمر 50 شاكل، إنه هذه الأرض بالسنة تطلع حمر، حمر معادنا بالسنة 50 شاكل، هذا تبيعة تبيعة 50 شاكل. خلينا نخبر إن قدس حقله من سنة اليوبيل فحسب تقويمك يكون، يعني إذا كان قدسه من سنة اليوبيل معنى التقديس هذا إلى 50 سنة أخرى، اليوبيل هو كل 50 سنة، 50 شاكل وربع في 50، وتدفع الفلوس للكاهن. هذا كيف تقدس الحقل بالكامل، نص الحقل 25 في 50. إذا قدست الحقل بعد اليوبيل، بعد ما اليوبيل ب10 سنوات، تعمل خمس نص العقد 25 في 40 سنة، 25 في 40، وتعطي إلى الكائن، أنت أحسن وتعطي. خلينا نقرأ، من فك الحق المقدسه يزيد 5 فضة تقييمك عليه فيجب له. هنا إذا أنت تريد تفك الحق، يعني أنت تريد بعد ما تنسى اليوبيل الحق اللي يرجع لك ان يكون باسمك، هذا تدفع الخمس حسب انت كيف القيمه النهائيه، تضيف له خمس للكائن، انه انت فكيت وانت تعطي الفلوس للكائن والحق اللي يبقى عندك. الكائن ما له علاقه بحقك بعد، لكن هو استلم مبلغ قيمة ما ينتجه الحقل هذا من اليوم الذي أنت قدست للرب إلى سنة اليوبيل. أنت ممكن تسأل سؤال، هل بالعهد الجديد كانوا يعملوا هذا الشيء؟ نعم كانوا يعملونه، لذلك ألستم تعلمون؟ خليني أعلمك وشوف أنه كيف الكنيسة في العهد الجديد كانوا يعملون هذه الأشياء. نقرأ عدد 21، بل يكون نعم لكن عدد 20، لكن إن لم يفك الحقل وبيع الحقل لإنسان آخر لا يفك بعد، بل يكون الحقل عند خروجه في اليومين قدسا للرب كالحقل المحرم للكائن يكون ملكه. إذا الحقل هذا لم يفك، أو أنت بعد ما أعطيت قيمته للكائن، كمان بعد ما أعطيت قيمته للكائن الحقل راح يبقى معاك تستخدمه. إذا أنت بعدين بعته لشخص، عندما تأتي سنة اليوبيل الحقل هذا يرجع مو لك، يرجع للكائن ويكون ملك الكائن. وهذا هو الفرضية الوحيدة اللي فيها الكائن يملك فيه قطعة أرض أو حقل. من العهد الجديد الكهنة واللاويين كانوا يعطوهم أراضي يعيشون فيها يسكنون فيها، يعطوهم مدن ويعطوهم بيوت، ما يعطوهم حقول، يعطوهم مسارح للتسريح. لكن هنا الطريقة الوحيدة إنه الكهنة يملك حقل، إنه أنت عندما تقدس حقلك وما تفكه. من عند سنة يذهب إلى الكائن ويكون ملك إلى الكائن. ونقرأ هذا الشيء مثال ذلك في سفر يرميا. يرميا هو كائن للرب من أناذوث. الرب كلمه في يرميا الأصحاح الثاني والثلاثون من عدد الستة من العدد الثاني عشر، فقال يرمي كلمة الرب صارت لي قائلة: هو ذا حنمائيل بن شلوم عمك يأتي لك قائلا: اشتري لنفسك حقلي الذي في عناثوث، لأن لك حق الفكاك للشراء. أنه يقدر يفك، يقدر يمضي الحقل. فجاء إلي حنمائيل بن عمي حسب كلمة الرب إلى دار السجن وقال لي: اشتري حقلي الذي في عناثوث الذي في أرض بنيامين، لأن لك حق الإرث. إن هذا يقدر يورث، إن هو بعد ما يموت عمه وأولاد عمه ما لهم أحد غير هو، وهو كان الأقرب. يعني يريدون، هم محتاجين، يريدون يبيعوه لازم إلى قريب. فاشتريت ولك الفكاك اشتري نفسك، فعرفت انها كلمة الرب. فاشتريت من حنمائيل ابن عمي الحقل الذي في عناثوث، ووزنت له الفضة 17 شاخا من الفضة، وكتبته في صك، وخدمت واشهدت شهودا، ووزنت الفضة بموازين، واخذت صك الشراء المخدوم حسب الوصية والفريضة والمفتوح، وسلمت صك الشراء لباروخ بن نيرية بن محاسية أمام حنمائيل ابن عمي وأمام الشهود الذين أمضوا صك الشراء أمام كل اليهود الجالسين في دار السجن. نرى مثال واضح أنه كانوا يملكون حقول، وكانوا يورثونها، لأن عرفنا كيف أتت هذه الحقول عندما كان شخص يقدس جزء من حقله ولا يفك، ويكون الحقل من نصيب الكائن ويتوارث في عائلة الكائن كما رأينا هنا. الكائن كان لهم حق الملك لكن ليس للاويين. نأتي الآن إلى العهد الجديد ونرى هل كان يطبق، هل كان المؤمنين الجدد يأتون بالبيوت والأراضي إلى الرسل؟ نقرأ أعمال الرسل إصحاح 4 والعدد 34 والعدد 37: إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعون عنا أرجل الرسل، وكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. واضح جدا اللي كانوا يقدسوها للرب يبيعونها، والمال الذي يأتي من البيع يأتوا به إلى الرسل لكي يستخدمونه للخدمة وليعطي كل شخص حسب الاحتياج. هنا بالعهد الجديد نرى العكس، نرى الناس المؤمنين غير ملتزمين بالعشور، غير ملتزمين بالباكورية، غير ملتزمين بجميع أنواع الذبائح، لكن ملتزمين بشراء أراضي وعقارات ووضع نفوسهم تحت ديون. هذه العشور قال لك أنا اشتريت أرض واشتريت بيت وما عندي. هذه عبادة أوثان. أنا لا عندي أرض ولا عندي بيت، ولحد الآن أعيش في بيت إيجار، لكن أتبع الرب والرب مباركني، الرب مباركني بجميع البركات المادية ولا يعوزني شيء. أعلمك إنك أنت لا توضع قلبك الأشياء المادية، لا تضع نفسك في ديون، لا تضع نفسك في ضيق. أنا كثير التقيت في ناس لا ليس لهم المقدرة وليس لهم النية بإعطاء النذور والعشور والباكورية للرب، لأنهم تحت ديون بسبب أراضي وبيوت وعقارات، قد وضعوا نفسهم تحت ظل نير هذه العبودية. يحتاج أعلمك وأعلمهم أنك تتوب وترجع للرب كما رجع المؤمنين في الكنيسة في العهد الجديد. نقرأ عدد 36 والعدد 37. ويوسف الذي دعا من الرسل برنابا، شخص اسمه يوسف برنابا الذي يترجم ابن الواض وهو لاوي، هذا كان لاوي قبرص، كان يعيش في قبرص الجنس. قبرص الجنس إذ كان له حقل. احنا افتهمنا ان اللاويين مستحيل ليس ممكن ان يكون لهم حقول. كان له حقل باعه واتى بالدراهم ووضع عند أرجل الرسل. الظاهر يوسف برنابا هذا واحد من الرسل بعد ما عرف الرب تاب، باع الحقل انه يعرف انه غير صحيح، تاب واعطى الفلوس وجاب الى الرسل وبدا يعيش حياه الرسل. تعال الرب توب، لا تخلي انا ما عندي ولا اعرف. تقدرون تشترون اراضي وتقدرون تاخذون ورث وبيوت، لكن حق الرب لازم تجيبوه. انا كثير تركوا الكنيسه بعد ما باعوا اراضي وباعوا بيوت وطالبتهم انه يعطوا عشور الارباح، لم يعرفوا أي شيء وتركوا الكنيسة. هذا لازم التعليم يصلك، يعني اللي البركات اللي الرب أعطاها لك هي ليس لك فقط، لكن عليك أن تشارك قسم منها وتعطي حصاً الرب حتى الرب يبارك ما لك. هناك أشياء مقدسة هي محرمة عليك، محرمة أنت تستخدمها أو تتمتع فيها، لكن محللة على الكاهن على الرأي على القديس أنه يستخدمها، لأنه هذا حق الرب لو قد أعطاه لك. عليك أن تسلمه إلى الكنيسة إلى الراعي الذي هو مهتم في حياتك. يا رب أشكرك وبارك وعظمك، أشكرك على كلماتك الواضحة التي دائما تعطيها لنا لكي ترجعنا إلى الطريق الصحيح. بكت شعبك وناسك، وأعطينا التوبة من كل خطايا، من كل خطايا، حررهم من محبة المال، من عبودية العقارات ومحبة الأراضي والبيوت أكثر من محبتهم لك. استخدم هذه الكلمة من أجل اسمك ومجدك، والآن لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا باسم يسوع. آمين آمين.